بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. اللهم اجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الكفر، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. فإذن كان الكلام في كلام الشيخ النعيمي رحمه الله وتعليقات السلخوي على كلامه في عبادية طهارة الثلاث. فقلنا ثانيا أو التعليق الأول على التنظير، خلصنا من التنظير. إن هو نظر للمسألة، يعني السلخوي رحمه الله نظر للمسألة، قال هذا نظير ما لو تعلق النظر بمستحب. فإذا تعلق النظر بمستحب بيصير فيه، وهذا موجود ولا أشكال فيه، هذا التنظير الأول انتهينا منه. قلنا هذا التنظير يتم فيما لو كان حيثية تعليلية، أما لو كان حيثية تقليدية هذا التنظير لا يتم. ثانيا كلام، إن مسألتنا من باب تعدد العنوان والمتعلق واتحاد المصداقي والعنوان والمعنون، ذلك أن متعلق الاستحباب، يعني أن استحباب نفسه متعلقه نفس الطهارة، يعني نفس الحركات، يعني الوضوء، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، تعلق به استحباب نفسي، ومتعلق الوجوب الغيري هو هذه الحركات المستحبة التي تعلق بها الاستحباب، فصار متعلق الاستحباب يختلف عن متعلق الوجوب الغيري. فمتعلق الوجوب الغيري المقدم للصلاة هو قصد أمرها الاستحباب النفسي على نحو الحيثية التقليدية، إن شاء الله بنشوف وهو راح يذكر حيثا. ثالثا أنه رحمه الله اكتفى في العبادية سلفه شامل، قال بالأول هذا نظير، يعني كلام رد الشيخ النعي أنه هذا نظير تعلق النظر بصلاة الليل، ثم قال أزيد من هذا نحن لا نحتاج إلى أمر استحبابي حتى يكون منشأ للعبادية. اكتفى في العبادية بمحبوبية الفعل، يعني يكفي في انتزاع أو في نشوء العبادية أن الحب أن الفعل محبوب، وهذا طبعا لا يتم على القول باشتراط قصد الأمر. إذا اشترطنا قصد الأمر أو داعي الأمر بده يكون في أمر، المحبوبية لا تكفي إذا قلنا باشتراط قصد الأمر. بس هو رحمه الله ورح ينفعنا قلنا هذا الكلام في مختارنا، قال المحبوبية تكفي للعبادية، المحبوبية تكفي في العبادية. هنا ملاحظتان، الملاحظة الأولى كونوا على ذكر مما قلناه أن هذا الكلام سيؤيد ما سنختاره التعبدي، هذا الكلام سيؤيد ما ذكرناه في التعبد، وإحنا ذكرنا المسألة في التعبد والتوسط، وقلنا هناك أن التعبدية ما علاقة بداعي الأمر ولا بقصد القربة ولا بخوف من النار ولا طمعا في الجنة، كل هذه المسائل التي ذكروها طبعا، ولا بالحسن، قصد الحسن كذلك قد يقال ما له علاقة، التعبدية أمر، العبادية أمر آخر كليا. نعم يلزمه هذه الأمور، رح نشوفها إن شاء الله عز وجل، ونأخذ المختار في عبادية طهارة الثلاث، الطهارات الثلاث، من انطلاقة من هذه النقطة. هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، ما قال هو أن المحبوبية تكفي، يعني السلخوي رحمه الله قال إن المحبوبية تكفي في العبادية فلا داعي بعد للأمر. طبعا بس لكن بقاء المحبوبية يحتاج إلى دليل، يعني إحنا فهمنا أن هذا محبوب في الاعتباريات المحضة، الوضوء محبوب لن عرفنا من الأمر به، لولا الأمر به ما مش عارفين. نعم في أشياء حسنة ذاتا ممكن تكون محبوبة ذاتا، أما نفس الأفعال الأمور الاعتبارية يعني تحتاج إلى دليل على المحبوبية استفدناها اعتبارية، استفدناها من الأمر. طب بعد زوال الأمر مين بيقول أن المحبوبية باق؟ فبقاء المحبوبية يحتاج إلى دليل. هذه ملاحظة ثانية يمكن أن يستدل له، يمكن أن يستدل له بالتالي، إن صفات المأمور به ليست ناشئة من الأمر به.
نحن خايفين يصير الحسن ما حسنه الله بس فيش حسن ذاتي، يعني إن هذا دليل على محبوبية المحبوب، يعني هو محبوب. طيب كيف أنا نقول دليل على محبوبية؟
فالمحبوبية ليست ناشئة من الأمر به صفات،
كاشف الأمر كاشف.
أحسنتم، دلنا على المحبوبية، فالحسن والمحبوبية كالبياض والسواد، في شيء موجود تعلق به الأمر، صفتان البياض والسواد صفتان سابقتان على الأمر في مرحلة سابقة ثم تعلق الأمر بها، فلو دفع الأمر دفع أو ارتفع الأمر دفع أو رفع لما أثر ذلك في المتعلق. ها لا، قد يكون من أساس ما في أمر اسكتوا عما سكت الله عنه ولا نهي، وقد يكون لا في أمر لكنه لما كان التضاد مثلا أزيل. ملاحظة ثانية، إن تعدد المتعلق، إحنا ما قلنا إنه الأمر الاستحبابي تعلق بحركات الوضوء بالوضوء نفسه، يعني بالأفعال أمر الاستحبابي، والأمر الوجوبي تعلق بالأفعال التي تعلق بها الاستحباب، مش هيك؟ يعني صار في تعدد متعلق وليس متعلق واحد. إن تعدد المتعلق قد ذكره السيد أيضا، سيد الخوي رحمه الله هو ذكره بعد شوي، يعني بعد كم سطر ذكر لا بأس بذكر عبارته رحمه الله عبارة سيد خوي بنفسه. يقول في محاضرات فياض الجزء الثاني صفحة 399 يقول: وإن شئت، عم بده يلخص الكلام سيد رحمه الله، وإن شئت قلت، بعبارة أخرى يعني ذكر كلامه بالأول، نظر له بالنظر والما في مانع، ثم تنازل للمحبوبية، ثم قال: يا أخي أصلا الوجوب والاستحباب ليس متضادة، مش ليس، ما في داعي نقول بالانديكات كليا بنظرية الانديكات. وإن شئت قلت إن الأمر الغيري إن تعلق بها بداعي أمرها الاستحبابي كان متعلق أحدهما غير ما تعلق به الآخر، يعني غير الوجوب، وإن تعلق بذواتها فعندئذ وإن كان متعلقهما واحدا إلا أنك عرفت أنه لا تنافي بينهما ولا يوجب زوال الاستحباب بالمرة. يعني هذا شو هالكلام لخص كل إشكالات السيد خوي عن النائين. والنائين شو عمل؟ قال أنه كلام صاحب الكفاية أن العبادية ناشئة من الاستحباب النفسي، هذه في إشكالات، ذكر إشكالات النائين. أو الإشكال الأول نقضي بالتيمم، ثاني شو عمل؟ قال بالانتكاك، اندك الاستحباب النفسي بالغيري، ما عاش في عندنا بعد استحباب نفسي. شو بيقول رحمه الله؟ يعني بلخص الموضوع شو بيقول؟ ثم قال بعدين انه ما في داعي للامر بده محبوبيه، ثم قال اكثر من هيك الاستحباب والوجوب لا يتنافيان، مش هيك؟ بس بلخص الكلام كله تقريبا، بقول وان شئت قلت. انا جبت الكلام لاجل التعدد المتعلق بس، يعني نؤيد ان المتعلق متعدد منه واحد، لا يعني لا داعي للاندكاك ومش عارف شو، اصلا مش داعي لا يعني، في عندك اثنين مش قابلون، لاحظوا، وان شئت قلت ان الامر الغيريه يعني المقدمه ان تعلق بها بداعي امرها الاستحبابي كان متعلق احدهما غير ما تعلق الاستحباب، تعلق بالافعال والحركات الوضوئيه، الوجوب الغيري تعلق بالحركات المستحبه بقيد الداعي بقيد الامر الاستحبابي. فاذا تعدد المتعلق ما عاد في عندي اجتماع عنوان امرين حكمين امر ونهي في واحد، بل في اثنين، في متعلقين، ومع تعدد المتعلق لا داعي لا للقول بالاندكاك ولا بالتبدل ولا بواحد ثالث، خلاص كل المسألة مرتاح منها. وان قلنا بالتعلق بذوات الطاهر، يعني صارت طاهره يعني بذات الافعال، والله ذات الافعال تعلق بها المستحب وتعلق بها الوجوب الغيري، ساعتها وان تعلق كان متعلق واحدا. فإذا كان متعلق واحد حينئذ نرجع نجي لما ذهبنا إليه، يعني ذهب السيد خوي إليه، من كون الوجوب والاستحباب لا تنافي بينهما بل هما من سنخ واحد يختلف شدة وضعفا، وتختلف اللوازم حينئذ، ولا يختلف نفس السنخ بل تختلف لوازمه. هذا انتهى كلام صاحب الكفاية سيد خوي رحمه الله. الإشكال الثالث للشيخ النائني، احنا قلنا في ثلاث إشكالات للشيخ النائني رحمه الله على صاحب الكفاية. الإشكال الأول تيمم ليس كالوضوء والغسل، سيد خوي قال لا يمكن فقهيا أن يكون كالوضوء والغسل كمستحب لذاته. الإشكال الثاني الاندكاك، نظر بالاندكاك. الإشكال الثالث الذي ذكره النائين رحمه الله على توجيه صاحب الكفاية، وصاحب الكفاية قال أن العبادية ناشئة من الأمر الاستحباب النفسي، عبادية الطهارات الثلاث وضوء وغسل وتيمم ناشئة من الأمر النفسي الاستحبابي بالوضوء بهالحركات. الإشكال الثالث للنائين يقول إن الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بها كثيرا ما يكون مغفولا عنه ولا سيما العامي، يعني أنت تقول أن منشأ العبادية عندما أتوضأ مثلا أتوضأ لصلاة الظهر، منشأ العبادية هو استحباب الوضوء النفسي. طب هذا أي واحد من عوام الناس يلتفت أن الوضوء مستحب بنفسه ومنشأ والعبادية، يعني بده يلتفت إذا كانت العبادية ناشئة من قصد استحبابها النفسي، طب مين بيلتفت له الاستحباب النفسي هذا؟ أتوضأ لصلاة الظهر، أغتسل لصلاة الظهر ولا مجرى مثلا،
عوام فينا كثير بيعرفوا أنه هذا استحباب نفسي،
يعني عادي
كثير
موجود،
كثير موجود كثير موجود وكثير مش موجود، لكنه صحيح قطعا.
هو مش مراده انه عوام بيعرفوا ولا ما بيعرفوا، هو قصده وقت ما يأتوا بالوضوء هل يقصد الوضوء بما هو محبوب،
ما حدا بيلفته
يعرفوه مستحب نفسه بس ما بيقصدوه وقت الوضوء.
هو هذا بيجي اشكال عادي هالتصرف. لاحظوا بقول اذا كان القصد مسألة بده يلتفت للواحد كتار ما بيلتفتوا الى استحبابه النفسي بقول انا بتفضل لصلاة الظهر وبس خلق كتار قد يلتفتوا معنا مشكلة بس كتار ما بيلتف قصد الاستحباب النفسي يعني بيكون في استحباب نفسي اقصده حتى يصير في عبادية اولا اكثر كثير من الناس لا يلتفتون للاستحباب النفسي يكون مغفولا عنه بل ازيد من هذا قد لا يقصدونه بقصد عدم القصد يعني يقصدون عدمه كيف يعني او يلتفتون لعدم الاستحباب النفسي لم يثبت عند الجميع في ناس بيقولوا ما في استحباب نفسي باعتبار الاندكاك او باعتبار الضطات اصلا ما في استحباب نفسي ولو اجتهادا يعني بعض المجتهدين بيقول لك ما في استحباب نفسي ها فلم اقصده ومع ذلك الصلاه صحيحه يعني صار في وجوب غيره خير ان شاء الله في امر غيره يعني واحد اجتهادا او تقليدا يقول انه ما في استحباب نفسي ومع ذلك بيكون الصلاه صحيحه فاذا إن الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بها كثيرا ما يكون مغفولا عنه ولا سيما للعامي بل ربما يكون الشخص معتقدا عدمه يعني باجتهاد أو تقليد إنه ما في استحباب وضوء ما في استحباب نفسي أو نحو ذلك ومن هنا ومع هذا إن حتى لو ما في استحباب نفسي إما ما في قصد استحباب نفسي إما لعدم وجود الاستحباب من أساسه برأيه أو مع الغفلة عنه إما غفلة أو عدم وجوده أساسا طيب ومع هذا يكون الاتيان بها بداعي التوصل بامرها لغيره صحيحه طبعا فلو كان منشا عباديتها هو هذا الاستحباب النفسي او قصد الاستحباب النفسي الامر لغيره لم تقع صحيحه لان العباده عباديه تنشا اما من استحباب النفسي وهو امر مغفول عنه او غير موجود يعني عباديه ناشئه من استحباب النفسي او من الامر الغيري وهو لا يوجب عباديته فاذا العباديه من اجل صرنا في حيره من امرنا صاحب الكفايه رحمه الله
اولاني مش تابع مولانا هاي لانه اسباب نفسي كثير يعني مش انا بس فهذا بيكون خاصه بها اللي بيعرفوا فيها انه هاي بس مقبول
احسنتم وهذا هو الاشكال مش هيك صاحب الكفايه رحمه الله وكانه التفت له الاشكال سلفا يعني قبل ما يجي النقيني بعدين بعد 50 سنه
دفع اشكال متوهم
دفع وهم يعني كانه ملتفت لهالمساله هاي ما قال هو اشكال ورد بس في عباره ذكرها تصلح لرد الاشكال شو قال قال هكذا رحمه الله عليه كان ملتفت راح يقولوا له هيك كانه كان ملتفتا الى ما كان اي ما يمكن ان يرد عليه فاستبق الامر وقال قال تعال خيط اسمعوا لكم ان الامر المقدم تعالوا نص العباره او الامر الغيري ان الامر المقدم لا يدعو الا الى ما هو المقدمه يعني في مقدمه يدعو اليها كل شيء لحال يعني بالشيء او شيء جاهز عبادية جاهزه كل شيء جاهز ثواب ثم دعا اليه المقدمه هلا والمفروض ان في المقام ان ما هو المقدمه الوضوء عباره عن الطهارات الثلاث المامور بها بالامر النفسي فيكون قصد امتثال هذا الامر النفسي حاصلا عند قصد امتثال الامر الغيري وان لم يلتفت اليه يعني حتى لو كان مغفولا عنه يعني بقول لك انا الجمل بما حمل مش هيقولوا انا اشتريت بستان بتقول لي هالبستان مش ضروري التفت الى تفاصيله حتى لو كنت غافلا عن تفاصيله والله في احنا ما ذكرنا مثلا البستان يعني التفاح والرمان وكذا انا قلت البستان فالبستان بما هو الامر الغيري نفس الشيء الامر الغيري تعلق بامر بمقدمه بما هي مقدمه بما تحمله من صفات هذه الصفات التفتنا اليها ام لم نلتفت اليها فتعبير صاحب الكفايه رحمه الله يقول ان الامر المقدم لعل نصه هذا هلا اما الغيري او المقدم ان الامر المقدم لا يدعو الا الى ما هو المقدمه لام عهديه التي نعهد عهدناها هذه المقدمه لام عهد والله العالم ف من قلت لكم من قبيل بيقولوا الجمل بما حمل مش يقولوا انا في شيء هيدا مقدم لذاك هلا هيدا في صفات في اشياء في قيود في شروط في اشياء غير ملتفت اليها ما لنا مشكله هذا اخر يعني تلتفت او لم تلتفت
كيف اهميه لها هو اعتبرها جهه تقييديه داخله في ماهيه الحكم وذات طبيعه مختلفه عن الوضوء بما هو هو
جاي.
يعني ساعه بيحقرها ويعتبرها ما لها قيمه ساعه بيعتبرها جهه تقييديه داخله في ماهيه الحكم كيف هيك والعناوين تابعه للقصود ما تبيه غير مامور به بصير
لا.
انا مش ملتفت له ولو سئل المكلف انت عن جمل بما حمل مثال اصلا مثال مع عظيم الفارق لو سئل يعني قصدك كل شيء بالجمل بيقول لك ايه بينما الوضوء ما بيقول لك ايه ولا ملتفت اصلا انه مامور به ولا ملتفت انه هي طبيعه اخرى غير الحركات حتى لو توجه لما التفت
فالعباديه
اما انه هي جهه اخرى متعلقه
هناك في اشياء تكون تكون يعني هو بيقول صاحب الكفايه رحمه الله رح يرد على صاحب الكفايه انت مستعجل رح يرد على صاحب الكفاية، لكن عم بين كلام سيد خوي، بقول هكذا يعني كلام صاحب الكفاية، عفوا شو بقول؟ بقول هيك أن عندما يتعلق بالمقدمة يتعلق بها بما هي بكل شراشيرها، سواء كان سواء كان التفاته فعليا لهذه الصفات أو ارتكازيا، يعني قصد الأمر النفسي، هذه الحركات بداعي أمرها النفسي، هذا الداعي الذي هو جزء المتعلق، قد ألتفت إليه قد لا ألتفت إليه، لكن لو ألفتني شخص بمشي الحال. يعني من قبيل استحضار النية، أنت بتقول إذا واحد استحضار النية شو يعني؟ إذا واحد قد واحد ماشي يعني بيوم شهر رمضان من صرف ذهنه للشغل للعمل الآخري، قد ينسى أنه صائم، لكن ارتكازا النية موجودة، قد لا يلتفت إليها، لا يلتفت إلى نية صيامه، لكن ارتكازا هذه النية موجودة، بحيث لو واحد سأله بإيه والله صحيح أنا صائم، فصاحب الكفاية رحمه الله يقول أن الأمر الغير يتعلق بالمقدمة بكامل شرائطها الفعلية التي ألتفت إليها فعلا أو ارتكازا، في شيء موجود. هذا كلام صاحب الكفاية في الدفع الوهمي، فالمفروض أن المقدمة، أن ما هو المقدمة عبارة عن طهارات الثلاث المأمور بها بالأمر النفسي، فيكون قصد امتثال هذا الأمر النفسي حاصلا ضمنا عند قصد امتثال الأمر الغيري. يعني مثلا أنت قلت لك أنا أجرتك بس فيك تتصرف بالكذا، فيك كذا، فيك تتصرف مش عارف شو،
بس أنا بالوضوء ليش عم توضى؟ لو سألته أنت عارف شو عم توضى، أنت عارف أنت عم تنوي القصد النفسي، بيقول لك إيه بيجول الوجدان، هذا بيقول لك إيه
في شيء هو يقول هيك. أنا يعني هذا اللي سألته شو بيقول لك؟ بيقول لك أنا قصدت الوضوء المقدم قطع. طب الوضوء المقدم بقلبه، إذا قلت له أنت بضمن هذا المقدمة هذه حركة، في حركات، في بياض، في سواد، في نية، في كذا، بيقول لك كيف فليك شو المشكلة؟
نية وعكس هذا الاستحداث أمر نفسي ما حدا بيعرفه،
لا حتى لو ما حدا بيعرفه هو شو بده يصير
فيه، حتى لو الشيء الحاصل الموجود.
يعني انت الان اذا سالته
بقول لك لا ما شو هذا،
انت انا البدع، انت شو صعب كفايه شو عم يقول؟ بقول انا الوضوء الواجب، الوضوء الواجب هو المقدمه. هلا تعال اي مكلف قل له انه هذه الي مكلف عامي وغير عامي، ملتفت غير ملتفت، كله على بعضه. انت بدك من وضوءك شو؟ ما كان مقدمه، وما كان مقدمه يحتاج الى الى الى, إلى استحباب نفسي، ولا قصد امر استحباب نفسي، بقول لك كيف اليق انا بدي شيء وصل للصلاه، انا ما هلا مش ملتفت، ما بعرف، ما انا مشكله، يعني انا اريد الوضوء الذي يوصل للصلاه، اريد الوضوء الذي يوصل للصلاه. هلا هذا الوضوء في ضمنه يجي واحد بيقول له انت ترى في ضمن الوضوء تبها، في ضمن الوضوء في قصد نيه، في ضمن الوضوء يمكن دفع ضرر بعدين، في ضمن الوضوء كذا، بقول لك يا اخي انا بدي اوصل للصلاه، ما انا مشكله، هذا الاذى كله انا مسلم فيها، ما عندي مشكله. هذا كلام صاحب الكفايه رحمه الله في دفع الوهمه. سيد الخوي رحمه الله لم يرفض هالكلام، بالفعل كلام سيد الخوي بهالشغله جزاه الله خيرا من ايده، ولعله يمكن السيد قصده ما ادري يعبر عن نفس كلام سيد الخوي، بس هو والمفروض في المقام اذا ان ما هو المقدمه عباره عن الطهارات الثلاث المامور بها بالامر النفسي، فيكون قصد امتثال هذا الامر النفسي حاصلا ضمنا ارتكازا عند قصد امتثال الامر الغيري. انا بدي الشيء اللي يوصلني للصلاه، هلا قلت كيف ما بعرف مش مشكله. يعني اعطيكم مثال بسيط معلش حتى اوضح الفكره شوي. واحد سالني قال لي انا بدي اتزوج عقد منقطع مع، يعني بدي يكون حلال عقد منقطع مع هودي، لا تفهم شيئا، لكن بتقول لي انت اعمل، يعني هل يجوز انا اعمل عقد لحالي؟ قلت له لا. قال لي اذا وكلتني، قالت لي اخي انت اعمل بدك اياه، مو مصير حلال، لم تلتفت الى عقد ولا غير عقد، وما بتعرف واحدة اجنبية مثلا، بس قالت لي اعمل اللي بدك اياه، ما التفتت كليا للعقد او عدم عقده الاخر، فحينئذ تقول ايه صحيح، اذا قالت لك مفروض هيك، اذا قالت لك انت وكيلي انك تعمل اللي بدك اياه، مو مصير حلال على بعضنا، فانت تستطيع حينئذ ضمنا، هي لا تعرف شو يعني زواج مؤقت، ولا بتعرف ايجاب ولا قبول، ما بتعرف شيء بالمره، فشو بيصير ساعتها؟ فيك تعمل انت عقد، يعني تعمل تقول زوجت فلانه من نفسي مثلا، لو فرضنا واحد يصير هو الموجب وهو القابل في آن واحد، بتصير مع العلم أن الطرف الثاني الموكل ما التفت لا إلى إجاب ولا قبول، بس لكن لو التفتت وسألت أنه هذه المسألة لا تتم إلا بإجاب وقبول وعقد، قلت لك خيي معنا قلت لك أنت تصرف شيء، وهذا تقريبا من القبيل يدعو إلى ما هو المقدمة. المقدمة ما هي؟ والله إذا سألت المقدمة تحتاج إلى قصد أمرين، قصد الأمر فليكن قصد الأمر. شو بتقول؟ قول يا خي عبادية سواء، شو بتقول؟ قول أنا المهم هذا الوضوء أن أصل به إلى المكلف، بيقول لك هيك.
هذا كلام صاحب الكفاية،
كلام صاحب الكفاية. هذا كلام صاحب الشيخ رحمه الله. زين، فيكون قصد امتثال لهذا الامر النفسي حاصلا ضمنا عند قصد امتثال الامر الغيري، وان لم يلتفت المكلف الى هذا الامر تفصيلا فضلا عن قصده. طبعا هذا الكلام كونوا على ذكر منه، سينفعنا في المختار فيما سنختاره. يعني بتمنى هالكلمات تضلكم تذكروها. بس المختار عن شلة إشارات. هذا الكلام صاحب الكفاية الذي يمكن أن يجاب به مائيني لم يرتضيه سيد خوي رحمه الله لسببين. هذا الكلام لا نرتضيه من الشيخ. الأول، ما محصله؟ إن قصد الأمر النفسي الاستحبابي لا يوجد إلا بتحققه فعلا. يعني القصد أمر فعلي، منه أمر شأني، منه أمر ارتكازي، في قصد. حتى يصير عبادة بدأ تقصد أي فعلية النية، فعلية القصد، مش شأنية القصد أو ارتكاز القصد، ما تكفي. يعني هذه القصة يعني. فلو كان مغفولا عنه لم يتحقق. هذا يمكن أنتم بعضكم الإخوان، لأن القصد والنية صفة فعلية. يعني هذا ما حصل كلامه رحمه الله، صفة فعلية في النفس وليست شأنية وارتكازية ومش عارف شو. أحسنتم. يعني لا يتم القصد، لا يتحقق إلا يعني ما بصير قصد إلا للقصد هيك. يعني مع العلم أنه لا شبهة في تحقق الطهارات الثلاث مع الغفلة عن 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 القصد النفسي، بل مع القطع بعدمه. يعني حتى لو ما في استحباب نفسي، الطهارات الثلاث صحيحة. لم يقصد النفسي التفت ولم يقصد، حتى لو التفت ولم يقصد، الطهارات مقدمة صحيحة. السبب الثاني، نكمل كنيام وقفون، نقضي، نوع من النقض. من المعلوم أن صلاة الظهر فيها نوع من المقدمية لصلاة العصر، يعني لا يجوز تقديم العصر على ظهر. فصلاة الظهر واجب عبادي لا يتم إلا بقصد أمره النفسي. ما باش كلام، صلاة الظهر واجب عبادي يحتاج إلى أمر نفسي. فلو كان مغفولا عنه، يعني مقصدنا الأمر النفسي لصلاة الظهر، صلاة الظهر أمر نفسي بلا شك، ولم نلتفت إلى الأمر النفسي لصلاة الظهر، وقصدت صلاة الظهر مقدمة لصلاة العصر، قطعا باطل، قطعا هذا فاسد، هذا ضروري الفساد. مقدمة لصلاة العصر، أنا ما قصدت صلاة الظهر بذاتها وجوبا أو استحبابا مثلا. طبعا فيش استحباب صلاة الظهر، لكن وجوبا قضاء مثلا أو شيء. ما قصدت الظهر بذاته بالأمر النفسي، قصدته بالأمر الغيري. والله في صلاة الظهر كمان في أمر نفسي بذاته يكون بارتكازا، هذا قطعا باطل، يعني إشكال تام، بتصور حلو، يعني أنا بأيده تماما، وهو ضروري الفساد. حاصل هذا الكلام أن قصد الأمر النفسي الاستحبابي يجب أن يتحصل فعلا، يجب يكون في تحصيل فعلي، ولا يصح قصده ضمنا أو ارتكازا، وبدونه يقع الوضوء باطلا فتبطل الصلاة، وهذا ما لا يمكن الإلزام به. إلى هنا نكون شو عملنا؟ قد بينا توجيه الأخوند في منشأة العبادة، وردود الشيخ النائين عليه، وأجوبة السيد الخوي على النائين، وتعليقاتنا على السيد الخوي، ونعود إلى أصل التساؤل. نعم، والحمد لله رب العالمين.